إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، المسلم مرجعه الكتاب والسنة في أقواله وأفعاله وتصرفاته وتصوراته، فما جعله الكتاب والسنة حقا فهو حق، وما جعله الكتاب والسنة باطلا فهو باطل. فالواجب ما أوجبه الكتاب والسنة، والمحرم ما حرمه الكتاب والسنة، والحسن ما حسنه الكتاب والسنة، والقبيح ما قبحه الكتاب والسنة. فالحكم لله سبحانه وتعالى، فهذه القاعدة يرجع إليها المسلم في تصرفاته سواء كانت فردية أو جماعية، فإن مرجعها إلى الكتاب والسنة، لا يرجع إلى أعراف ولا إلى تقاليد. ولذلك أمر الله المؤمنين ألا يكون في أنفسهم حرج من هذا الأمر. يقول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ففي هذه الآية نفى الله سبحانه وتعالى صفة الإيمان عمن لم يتحاكم إلى الله ورسوله، وذكر سبحانه في آية أخرى أن المؤمن مأمور بالرجوع إلى الكتاب والسنة، ولا يجد نفسه في ولا يكون في حرج، بل يجب عليه أن يذعن إلى الكتاب والسنة دون ريب ودون شك ودون تردد. يقول سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمر، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن هذه الأحكام التي يجب على المسلم أن يرجع إليها بالكتاب والسنة مسألة القوامة، وقد ورد فيها نص صريح في كتاب الله: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قال ابن جرير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوامون أي أمراء، فعلى المرأة أن تطيع زوجها فيما أمر الله به. وقال السمعاني: بما فضل الله بعضهم على بعض، أي بالعقل والعلم والحلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولذلك فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد رتب الأجر العظيم والثواب الجزيل للمرأة إذا أطاعت زوجها. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. أيها المسلمون، أخي المسلم، إن القوامة ليست تشريفا فحسب، ولكنها تكليف إلهي وواجب شرعي. إذ الزوج إذا قصر في ذلك عوقب، فهي من ضمن الأمانات التي أمر الله بالوفاء بها ونهى عن تضييعها. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول صلى الله عليه وسلم الرجل راع في بيته مسؤول عن رعيته. والقوامة ليست تسلطا ولا تضييعا لحقوق المرأة ولا ظلما لها، ولكن القوامة بما فيه صلاح المرأة في الدارين. والقوامة أمر طبيعي دلت عليه العقول السليمة والطباع السوية، إذ يقول الله سبحانه وتعالى بين سبحانه في كتابه أن القوامة للرجل جعلها في سببين: الأول بما فضل الله بعضهم على بعض، ففضل الله الرجال بقوة الجسد وتحمل البدن ورجاحة العقل في الغالب ومعرفة الأمور والتحكم عند المصائب وبما أنفقوا من أموالهم. فالسبب الثاني أن الزوجة جعلت له القوامة لأنه هو المأمور بالنفقة على زوجته ابتداء من بذل مهرها، وكذلك نفقة المأكل والمشرب والملبس والمسكن. يقول الله سبحانه وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ويقول سبحانه وتعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. على المولود رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فبهذين السببين صارت القوامة للرجل أيها المسلمون، بهذا السبب صارت القوامة للرجل. ولهذه القوامة مقتضيات، فمن مقتضيات القوامة المعاشرة بالمعروف. يقول سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ومن مقتضياتها كذلك النفقة وتحمل الأخطاء إن وجدت. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن رضي إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. والقوامة بالنسبة للمرأة عليها السمع والطاعة لزوجها، السمع والطاعة بالمعروف لتنال الأجر في الآخرة، لتنادى أمام الخلائق: ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. وأما في الدنيا فقيام أسرة متماسكة تعيش في كرامة وفي هناء. أيها المسلم، الله سبحانه وتعالى قد كرم المرأة تكريما عظيما ليس في الأديان السابقة ولا في القوانين الوضعية. فالمرأة كالرجل تؤمر وتنهى، المرأة الرجل تؤمر وتنهى، فتثاب إذا أحسنت وتعاقب إذا أساءت. يقول الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. ويقول سبحانه وتعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وللمرأة أن تتصرف في مالها، أن تتصرف بمالها بيعا وشراء وهبة وقرضا وغير ذلك. فإن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها أعتقت جارية لها فلم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأقرها على ذلك. والله سبحانه وتعالى قد جعل المرأة محلا للتربية وللولادة، فكون طبيعتها وجعل طبيعتها عاطفية تتناسب مع هذا الأمر، تتناسب مع هذا الأمر، فهي ضعيفة، ولهذا لم تكلف بالأعمال الشاقة، فلم تكلف بالجهاد. يقول صلى الله عليه وسلم: على النساء جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، الحج والعمرة، وأراحها من تحمل الحكم والقضاء. يقول عليه الصلاة والسلام: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولما كان أعز ما تملك المرأة، أعز ما تملك عفافها وحشمتها، عفافها وأمرها بالستر والقرار في البيت، يقول سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ويقول سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وحفظ الله المرأة من أن تتعرض لعبث العابثين، فحفظ الله المرأة أن تتعرض لعبث العابثين، فنهاها عن الخلوة من غير المحرم، فنهاها عن الخلوة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ونهاها كذلك عن السفر بلا محرم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا ومعها ذي محرم. ونهاها كذلك عن مس جسد الرجل، أي مس جسدها جسد الرجل حتى ولو كان ذلك بالمصافعة. يقول صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. ولما كان عباد الله، ولما كان عقد الزواج عقدا مصيريا تترتب عليه آثاره سلبية كانت أو إيجابية، ولما كانت المرأة بطبيعتها لا تدرك معادن الرجال ولا تعرفهم، ويغلب عليها العاطفة، ولذلك جعل الشرع الأمر ذلك بيد الولي. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تنكح لا يقول صلى الله عليه لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ومع ذلك فإن الولي المرأة إذا منعها من زواج الكف منع الشارع من ذلك. يقول تعالى: ولا تعضلوهن. والعضل هو من كبائر الذنوب، كما ذكر ذلك النووي رحمه الله، قال: إن العلماء مجمعون على أن العضل من كبائر الذنوب. وكذلك فإن ليس للولي أن يجبر موليته على أن تتزوج بغير إذنها. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. وبعد عباد الله فإن الولاية على المرأة ولاية تشريف وحفظ، لا ولاية إذلال وتسلط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، تمسكوا بدينكم خصوصا في هذا الزمان الذي استحكمت فيه غربة الدين، فأصبح الدين غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون ما أفسد الناس. أيها المؤمنون، إن دعوة إلغاء القوامة دعوة جاهلية هدفها النيل من المرأة والنيل من الأسرة المسلمة، وإن الذين يدعون لها أناس لا خير فيهم، أناس لا خير فيهم يريدون الإضرار بالمجتمع المسلم. أيها المسلمون، إن هناك بعضا من تصرفات بعض الأزواج هدانا الله وإياهم في مسألة القوامة، فبعض الرجال يضرب المرأة ويشتمها ويسبها، وبعضهم قد يمنعها من زيارة أهلها، يمنعها من زيارة أهلها وصلة أرحامها، وهذا ليس من القوامة في شيء. وبعضهم كذلك لا يشاور المرأة، فإن عدم مشاورتها ليست من القوامة، بل إن مشاورتها في أمور خصوصا ما يتعلق بأمور الأسرة والبيت وغير ذلك فإنه أمر مطلوب. أيها المسلمون، إن بعض الناس قد يسيء فهم القوامة فيفرط كذلك في مسألة القوامة، فتجده لا يأمر أهله وزوجته بالصلاة، ولا يأمرهم بالستر والحجاب، ولا ينهاهم عن التبرج والسفور. وإنك إن سمعت بعض أحوال النساء اليوم في مجتمعاتهم وفي أسواقهم وفي حفلاتهم إنك لترى العجب العجاب. فعليك أيها الزوج مسؤولية عظيمة، فإن زوجتك وبناتك تحت ولايتك الشرعية، تحت ولايتك الخاصة، فعليك أن تنصحهم وأن تدلهم على الخير، وأن تمنعهم وتؤدبهم إن رأيتهم وقعوا في هذا الشر العظيم. اللهم خذنا يا بنواصينا للبر والتقوى، إنك على كل شيء قدير. ثم اعلموا يا عباد الله أن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ في النار. وصلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابتك أجمعين، والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضوانك يا رب العالمين. اللهم وفق بالحق إمامنا وولي أمرنا سلمان بن عبد العزيز، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم وفق ولي عهده محمد بن نائف وولي عهده محمد بن سلمان، واجعلهم جميعا أعوانا على كل خير يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع الدعاء. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في العراق، اللهم انصرهم في اليمن. اللهم ثبت جنودنا في الحد الجنوبي، اللهم ثبتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا طبقا مجللا، نافعا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.